ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
كل الهلا والمرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايم سكوير. على مدار ساعة كاملة من الآن وعلى الهواء مباشرة سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل مصطفى نزار، فرافقونا. كل اللي يسمعون مرحبا بهم، سواء اللي يسمع من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، تطبيقات راديو تايم سكوير في كل مكان. أسعد الله أوقاتكم. مجاز، النافذة الثقافية على الأدب والفن واللغة. اليوم سنتحدث عن جملة من المواضيع، نحكي عن الفلسفة وعلاقتها ب التخلص من مشاكل الحياة. هل فعلا ممكن للفلسفة أن تعيننا على حياة أفضل؟ هذا العلم الصعب المعقد اللي دائما يرتبط بالتعقيد. نشوف واحد يتكلم بشيء من اللغة العالية أو اللغة غير المتداولة، نقول عليه هذا جاي يتفلسف، أو شخص اللي يقدم حلول غير سائدة، حلول خارج الصندوق، نقول عليه يتفلسف. لكن ليش لا؟ ممكن أن تكون هذا العلم الغير السائد له مكانة أو له مكان في المجالات اللي ممكن أن تكون حلول وليست مشكلات. راح نتحدث أيضا عن جديد الكتب، وهناك أيضا موضوعة عن سيادة الذوق العام في مواقع التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على المجتمع ودور الدولة من ناحية الثقافية في السيطرة على الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، بالإضافة إلى كثير من الفقرات. خليكم ويانا، ننطلق بعد فاصل. نعم أصدقائي، قبل أن نبدأ بالفقرات نحيي كل اللي يسمعونا من أصدقاء البرنامج ونتمنى لهم أوقات سعيدة. شكرا للصديقة الشاعرة ابتهال مسعودي على تحياتها على صفحة الفيسبوك، ولكل اللي يسمعونا في كل مكان. هناك سؤال يعني ورد للبرنامج عن كلمة الشعيرة. الشعيرة أخواني لغة تأتي من الشعور، يعني من جذر الشعور، شعر بالشيء أي علم به بإجماع اللغويين وأهل اللسان. يعني عندما نقول ليت شعري، ليت شعري كثير تمر علينا بالشعر بمعنى ليت علمي، واحدة من تفسيراتها الأغلب ولا عم. إذن الشعور هو العلم بالشيء، وبالتالي تأتي الشعائر. هناك يعني معنى فقهي إلها عند أهل عند العلماء في الاصطلاح الفقهي بمعنى العلامات التي أمر الله بتعظيمها بالآية المعروفة ومن يعظم شعائر الله إلى آخره. وبالتالي المجتمعات التي كل مجتمعات بها تسود شعائر معينة، والشعيرة جزء من هوية الشعوب، شعائر بشكل عام، وتعكس تصوراتها عن الحياة والموت، تصوراتها عن العالم الآخر. احنا عدنا دائما في العراق القديم كل المنحوتات وكل الآثار اللي وجدت كانت تدل على أن الشعب العراقي القديم أو الشعوب التي سكنت العراق ترتبط بثقافتها الشعائر على مدار تاريخها، وكانت يعني شعائر تختلف سواء كانت لمفاهيم تلك العصور أو للمخاطر والهواجس والأحداث التي مرت بها. فكل شعيرة ترتبط بالأحداث والمواقع ونوع الوعي ونوع التأثيرات التي تمارس عليها. المهم كخلاصة نؤكد على أهمية الهوية، بمعنى أن كل شعوب، بس إحنا لو نباوع كل شعوب الكرة الأرضية نلاقيهم في سنة في مرحلة معينة من السنة عندهم يمارسون طقوس معينة، يمارسون أحوال معينة، وهذه ملزمة باحترامها، وجزء من احترامنا لأنفسنا هو احترام شعائر الآخرين وطقوسهم مهما كانت مختلفة عنا. وبنفس الوقت هي مناسبة أن تعكس مرآة لواقع الحال. كل ممارسة مجتمعية هي مرآة، قد ما كانت منظمة، قد ما كانت تقام بانسيابية عالية، تقام بتجديد. هناك مسألة التجديد، لأن تعرفون العصور والأيام والأزمان تتجدد والقوانين تختلف، فبالتالي كل ما كانت الممارسات الاجتماعية متناسبة مع التغير الزمني. وهنا ما نقصد الانسلاخ ولا نقصد تغيير الطقس، بمعنى استيعاب اللحظة التاريخية، كل ما كانت قادرة على أن تعبر من عصر إلى عصر، فضلا طبعا عن خصوصيتها هي، يعني خصوصية الفكرة التي تستند عليها. هذا فيما يتعلق السؤال الوارد. ننتقل إلى موضوعة خلينا نبدأ بقضية دور الدولة في ثقافيا في محاربة فكرة التفاهة. كلمة كلش صعبة وقاسية بس ضرورية جدا ومؤثرة جدا في حياتنا. فاصل وندخل بهذا الموضوع. نعم أصدقائي، المتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عراقيا تحديدا نتكلم، ربما تويتر في دول الخليج هو المهيمن والفيسبوك نراجع مرتبة ثانية أو ثالثة، لكن فيسبوك هو مرآة حقيقية، وأركز على كلمة حقيقية، لواقع وعي الشعب خاصة العراقي. ليش نقول حقيقية؟ دائما احنا نقول كلمة انه هذا واقع افتراضي، بالحقيقة ليس واقعا افتراضيا اطلاقا. كل الظواهر المؤثرة او المهيمنة على لحظة التايم لاين، تايم لاين يعني سلسلة المنشورات اللي تأخذها في آخر الأخبار، صفحة آخر الأخبار، هي مهيمنة وواقعة في لحظتنا الحالية. شوف هسه أغلب اثنين ينجمعون ثلاثة أو بالسوق بالمقهى، إذا كانت مقهى أو بالبيت، راح يتحدثون بموضوع له علاقة بالتواصل الاجتماعي. شفت اليوم شنو، شفت اليوم شنو، ما أعرف إيش. والغريب أنه ما يهيمن على مزاج الصفحة، ما يسمى بالترند أو المتداول، المنشورات المتداولة، المنشورات الرائجة، يقع التحكم به من جهات غير مسيطر عليها، من جهات لا تقع تحت رقابة سلطة ما. هسه قد يبين كلامي هذا أنه هي دعوة للشمولية والديكتاتورية، ودعوة لتقييد حريات الناس، ليس هذا المقصود، أرجو أن يكون هذا واضح. لكن صدقوني، وأعتقد كلنا نشترك، كل اللي سمعنا الآن، إباحة الحريات بشكل مفتوح يمنح سلطة لجهات ملتبسة في التأثير على المجتمع. اليوم نشوف إحنا ظواهر المسيطرة على الشعر الشعبي أو على الغناء الشعبي، يعني هاي قضية مثلا ها، أو الصفحات أكون صفحات بأسماء مستعارة تتحكم وتثير البلابل وتحرض وتقوم بنوع من نسميه احنا الحرب الناعمة أو التأثير الناعم على المتلقي. أضرب مثل كلش بعيد ربما عن تصوراتكم، لكنه يصب في صلب الموضوع. أكو صفحة رياضية مشهورة جدا، وهي تقريبا الصفحة الأولى أو الثانية في العراق. تخيلوا هاي الصفحة اللي مالكها هو شخص يقال أنه غير رياضي، مجرد أنه عنده أموال، تؤثر بالرأي العام بحيث تؤثر على تغيير المدربين واستدعاء اللاعبين وإبعاد لاعبين آخرين وكشف أسرار معسكر تدريبي ونقل معلومة بحيث ممكن شخص إداري يطلع من الإدارة المعينة. هذا اللعب اللي أحيانا قد يخضع للاتفاقات وصفقات، هذا لعب خطير ويدل على اختلال منظومة القوى. دائما القوى في المجتمعات حتى تكون مجتمع رصين، الدولة هي المسيطرة. قضايا كل اللي يسود في مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات اللي تحرض على العنف، الشعر الرديء، الأناشيد الرديئة، قضية الصمون والكذا، هذني كلها مسؤولية اجتماعية. أنت لا تقول والله ليش هذا الزمن صعدت به هاي النماذج الطارئة. هذه النماذج الطارئة إحنا اللي سويناها. أنت حتى لو تدخل وتعلق بالسلب بالمناسبة، هذا إشاعة وتعظيم لشأن هذا المحتوى. راح تقول لي شلون؟ راح أقول لك إنه هذا راح على وفق النظرية مال أكثرت سوادهم، يعني خليتهم تعليقاته بمكان ما 100 صارت 101، لأن رأيك السلبي قدامه راح تكون 10 آراء إيجابية، وراح يشجع آراء الناس اللي عندك بالصفحة إنه يشوفوك أنت معلق فيجرؤون يعلقون، فبالتالي يصعد الشأن. بالتالي ضرورة مهمة جدا أنه علينا أن نحارب المحتوى الضعيف، المحتوى السطحي، سواء خبر، سواء مؤسسة إعلامية، سواء جهة خبرية شخص نقل لك خبر سيء عفوا غير صحيح لا تثق به مرة ثانية، ويكون العقوبة بأنه تسحب المتابعة مالتك من يمه حتى لا يقلك والله أنا نشرت خبرين خاطئين ومشت له. مش الحال، صار أصلا بالعكس بعض الصفحات تتعمد أن تنشر من يصير شوي ركود وماكو أحداث وكذا، رأسا يطلعوا لك خبر وفاة شخص ويثبرونه هو وعائلته ويدخلون ناس وأحبابه بمأساة، وبعدين يقول لك والله خطأنين وحقيقة لا غلطانين ولا هاي. هم يدورون على هاي في سبيل أنه يبقون التفاعل. عندنا حمى اسمها حمى التفاعل، ولهذا تشوف حتى المال علاقة بأي شيء يعلق على أي شيء ويتدخل بأي شيء ويقول رأي بالسياسة ورأي بالرياضة ورأي بالحصة التموينية ورأي بأسعار النفط ورأي بالزلزال بهايتي ورأي بالاحتباس الحراري وما تعرف شنو الفيلم، ما تعرف يعني مسؤولية من هذه؟ هذه مسؤولية الدولة. أنا ليش أقول إنه مسؤولية السيطرة على المحتوى في بشكل عام هي مسؤولية الحكومة؟ إنه تسترجع الدولة المجالات الاجتماعية والثقافية اللي فقدت السيطرة عليها، هذا قرار اضطراري مو قابل للتأخير، لأن الفوضى أخواني أصبحت هي القانون العام. حالات التسيب والانفلات الأخلاقي والقيمي أصبحت مخيفة ونتيجة لحالة غريبة من السلوكيات الغريبة عن قيمنا واقعنا الاجتماعي. اليوم حتى أكثر الناس انفتاحا ما يقبل بالسلوكيات اللي جاي يشوفوها. احنا ما كده نسمي ترى، بس جاي يشوفون انتم سمعون الأخبار الغريبة فلانة يعني وصلنا إلى أنه القتل يصير بالعوائل والصراعات يصير بين الأخوان وبدون أي اعتبار أخلاقي أو قيمي أو ديني. صارت الرداءة والتفاهة والسطحية هي اللي صعد. في يوم من الأيام كنت مع أحد صناع المحتوى، صانع فيديو عنده قناة على اليوتيوب، فمشعر يشعر بالإحباط وينزل فيديوهات ذات محتوى يتناول مثلا القيمة التراثية للبصرة، الحرف، الصناعات اليدوية اللي يبيعون يعني يشتغلون بالخوص وما خوص، واللي يشتغلون بالحلاوات القديمة التراثية، حلاوة نهر خوز والدبس والراشي، الصناعات هذه. يقول يشعر بالعيابة. ليش؟ يقول ماكو متابعين، ماكو تشجيع، ماكو صدى. لكن أنا إذا أنزل في شيء سطحي وبسيط وتافه وساذج تصعد المشاهدات. الناس هي تريدني أقول شيء ضعيف، الناس هي تريدني أقدم محتوى ما بيه محتوى باختصار. فهاي مصيبة، هاي دلالة على أنه إحنا يعني حتى بدينا ما نستشعر أنه إحنا بحاجة إلى أن نقف ونتساءل ونقول خلاص. فأنا أكد إحنا مرد يعني، لكن الحفاظ حقيقة على هوية المجتمع بدينا بها الحلقة، تراث القيمة الثقافية القيمة المجتمعية تأتي بسيطرة الدولة على وإيقاف هاي المظاهر السلبية. نعم إذا كانت صفحة أو محتوى أو منصة لا تقدم يعني وتساهم بأخبار مفبركة وتحرض لا بأس من إيقافها، وإلا الحال يستمر على ما هو عليه. المهم أصدقائي، إحنا اليوم أريد أعرج على نقطة. في مرة من المرات ناقشنا الشعر عندما يقترب من الشعائر ومن القضايا الدينية، وقلنا هنا يمكن في مجاز أنه إيش قد ما الإنسان أو إيش قد ما الشاعر عنده وعي، إيش قد ما يحاول أن يقارب القضية أو يقارب الفكرة من مناطق جديدة غير مستهلكة. وطرحنا فكرة أنه الشعر، خاصة مثلا الشعر في الأجواء اللي إحنا مرت وتمر علينا كل موسم، اللي مثلا أجواء الحسينية أو أجواء عاشوراء، حقيقة الشاعر هنا أمام قضية مر عليها سنوات طويلة وتناولها الشعراء من أكثر من زاوية، فهو أمام مسؤولية صعبة جدا وعسيرة في أن يقدم شيء جديد، يقدم شيء من خارج الصندوق، في أن لا يقول أشياء قيلت من سابق في السابق. هنا أريد أعرج على هاي النقطة، خليني ورا فاصل قصير نبحث بها شوية سوية. نعم أصدقائي، إحنا ما يتعلق بالبرنامج فيما يتعلق بالشعر، نشوف المراقب أو المتابع اللي يشوف المحتوى السائد في القصائد راح يشوفها تركز على التفاصيل الملحمة، تفاصيل الواقعة العملية، الإجراءات، الأحداث اللي صارت طبعا، والتناول يكون دائما تناول لوقائع الحرب، حادثة القتل أو الاستشهاد، يعني استشهاد الإمام الحسين أو الإمام العباس أو الصحابة اللي معه، وطبعا التركيز على بعض المفاهيم، مفهوم الأخوة، مفهوم الغيرة، مفهوم الإيثار، مفهوم التضحية. لكن في ظل هذا الجو العام السائد، هناك بعض الشعراء يطلعون ب منطقة جديدة للتعبير. هنا اليوم الشعر مهمته أن يضرب أو يلامس مناطق جديدة في التعبير. سمعت أنا قصيدة لقارئ شاب أعتقد اسمه مسلم الوائلي. القصيدة يتناول بها موضوعة الإمام الحسين، لكن بتناول أنا قليل سامعة حقيقة، ما أعرف إذا كان ربما مستمعين يجوز سامعين أشياء أخرى. طريقة الصوفية، طريقة الحب الصوفية اللي هو المناجات، هذه شيء بديع بالشعر، دائما أي مناجات بيها اللغة تكون بيها شفافة عاطفية، بيها شجن، بيها نوع من السموم والتجرد عن الحادثة، لأن الإمام الحسين حقيقة على مأساته الواقعية هو حقيقة عنده فكرة سامية أعلى من الواقعة التي حدثت في اليوم العاشر وانتهت. ما الذي استمر؟ ما هو هذا السؤال؟ الواقعة انتهت على الأرض، لكن ما الذي استمر؟ استمرت الفكرة، استمر القيمة. احنا حكينا قبل الآن ما ممكن أن نلمسه من مفاهيم ثقافية، سياسية، اجتماعية، سلوكية، أهم شيء من هذه الواقعة. فهذه كلها أفكار، هاي كلها ثقافة، شو نقدر الشاعر أنه يعبر عنها بلغة جديدة، لغة صوفية. أنا أعتقد ما أعرف العنوان، أعتقد اسمها طبيعية، طبيعية ليحب معذور، هالشكل تشوفها يعني ترتفع عن الواقعة لتتحدث عن هذه العلاقة بين المحب والمريد وبين شخص الإمام وقيمة الإمام ودور الإمام وحضوره في الأرواح وفي الأذهان وفي السلوكيات. وبالتالي أنا أشوف هذا نحن محتاجينه، حتى لا تكون القصائد مكررة ومواضيعها مكررة والتناول واللغة مكررة، لأن تعرفون يعني هذه هي أيضا تحدي، شلون تقدر تجيب المستمع، شلون تقدر تشد لقضيتك، وهي فنون وتعتمد أيضا على ثقافة الشاعر وحسن الطلاعة وكيف يقدر يسمع كل شيء ويقرأ كل شيء. يعني أنا هنا أوجه رسالة للشعراء جميعا، حتى الشعراء الشعبيين بالمناسبة، هناك تهمة أنه الشاعر الشعبي شاعر غير مثقف، أنا أعتقد أنه هذه التهمة غير صحيحة. نعم هناك مشكلة في قضية الشعر الشعبي، لكن هناك نماذج جاي تحاول أنه تطلع من هذا الحيز، وإحنا هنا نشجع أنه الشاعر الشعبي عليه أنه يقرأ، يقرأ الملاحم، الملاحم اليونانية، الملاحم الإغريقية، الملاحم الهندية، الملاحم هناك حتى ملاحم في الصين أعتقد، عندنا قلقامش مثلا، ويحاول أنه يستثمر هذا التراث ومن أجل أن يقدم رؤية وتصور جديد للغته هو في قصائده. إذن نستمر معكم في مجاز مستمرين، فاصل ونكمل، خليكم ويانا أحبتي. إذن أصدقائي، قبل الفاصل أو قبل المداخلة الاستطراد اللي تكلمنا به عن الشعر والقضية أو الشعر والشعائر بشكل عام، كنا نتكلم عن سلطة الدولة على وسيطرتها على الظواهر في الغير قيمية في المجتمع. خليني أسمع المقالة، أسمعها بصوت الزميلة شهلة محمد تبحث وتحفر في هذه المنطقة، نسمع معا ونرجع لكم.
سلطة التفاهة ومسؤولية الدولة. الانحراف يغزو فضاءات التواصل الاجتماعي وشبكاته، هكذا تكون كلمة الشبكة تعبيرا لائقا ومناسبا لطبيعة التحولات القائمة داخل فضاءات وشبكات التواصل. إن أخذنا بالبعد الاستعاري لكلمة شبكة العنكبوت باعتبارها شبكة للموت، المفكر الكندي ألان دونو صاحب كتاب نظام التفاهة يعلن إن التافهين قد حسموا المعركة من دون اجتياح الباستيل، إشارة إلى الثورة الفرنسية. زمن هيمنة التافهين هو الزمن المقلوب لعصر الأنوار، حيث دعوت الإنسان الأوروبي إلى الخروج من حالة القصور واللا تفكير إلى مرحلة الرشد والقدرة على أن يفكر لنفسه. عصر التفاهة والانسجام مع عوالمه وقيمه يستدعي التخلي عن العقل والتحلي بأكبر قدر من السذاجة. يقول دورنو: لا تكن فخورا ولا روحانيا، فهذا يجعلك متكبرا. لا تقدم أي فكرة جيدة فستكون عرضة للنقد. لا تحمل نظرة ثاقبة، وسع مقلتيك، أرخي شفتيك، فكر بسطحية. عليك أن تكون قابلا للتعليم. لقد تغير الزمن، فالتافهون قد أمسكوا بالسلطة. دورنو يحدد عاملين أساسيين لتفسير نشأة عصر التفاهة، سياسي واجتماعي. وحدد العامل السياسي في هيمنة التكنوقراط على مقاليد السلطة حين استبدلت السياسة كتدبير للفضاء العام بصيغة التقنية والتدبير، مما يعني استبدال الشرعية الاجتماعية بالشرعية التقنية، وأصبح المواطن مجرد زبون داخل نظام لا يعترف إلا بالبيع والشراء من أجل الربح. والنتيجة تحولت الدولة إلى شركة، والمثقف أصبح مجرد تاجر يبيع معارف، والجامعات أصبحت مصنعاً تموله الشركات. هيمنة نظام التفاهة تعكس تحولات جذرية مست مختلف البنيات والأنساق داخل الدولة والمجتمع معاً، وحولت الهويات الصلبة إلى هويات سائلة، وجعلت اللا أخلاق أخلاقاً، وأصبحت الفضائح شهرة وإنجازاً، والنتيجة انتعاش سوق الانحراف والفضيحة. تلك مؤشرات خطيرة على أن الدولة أصبحت رخوة إلى درجة كبيرة، فقدت معها القدرة على ضبط الأمور في مواضيع شتى. أن تسترجع الدولة المجالات الاجتماعية والثقافية التي فقدت السيطرة عليها هو قرار اضطراري وغير قابل للتأخير، لأن الفوضى أصبحت هي القانون العام، وحالات التسيب والانقلاب الأخلاقي والقيمي أصبحت مخيفة، والنتيجة حالة غريبة من السلوكات الغريبة عن قيمنا تجتاح الواقع، وهو ما سماه المفكر الكندي آلان دونو بانتصار قيم التفاهة. ولد نظام التفاهة حين تخلت الدولة عن دورها كشرطي للفضاء العام وكحارس للقيم المجتمعية وحمايتها من التلاشي والتآكل، لأن مهمة الدولة كضمان للسيادة لا يعني فقط حماية الحدود، لكن حماية تراث الأجداد وهوية المجتمع.
حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد، كنا مع تقرير بصوت شهلة محمد، والآن سنتحدث عن شريط الكتب ورواية لبسام حجار مكتشفة بعد مرور 11 سنة على رحيله. المخطوطات لها قيمة مهمة جدا في عملية الكتابة، أي كتابة. إحنا من مآسي هذا العصر، العصر الإلكتروني، عصر التليفونات والآيبادات واللابتوبات، إنه خسرنا المخطوطات. يعني الآن أي مؤلف 90% من المؤلفين أنا متأكد يكتب قصيدته باللابتوب أو يكتبه بالآيباد، وأنا أعرف أدباء كبار جدا يكتبون بدأوا بالتليفون. فهاي شو تخسرنا؟ أكو واحد يقول لك والله طبعا سهولة أحسن، وهنا ما تضيع المخطوطة، الورقة ممكن تنشق ممكن تتلف. لا مو صحيح، لأن المخطوطة لها قيمة، أولا قيمة توثيقية، وثانيا هناك موضوع مهمة، هناك كتاب مثلا أو الإنسان بشكل عام ما ضامن حياته، نسأل الله كل أعماركم تكون طويلة، فممكن أن يغادر عالمنا وهو بعض أعماله غير مكتملة، مثل ما هاي القصة راح نحكي لكم عنها. بسام حجار الشاعر والمترجم اللبناني المهم، واحد أهم من شعراء المعاصرين في لبنان، حقيقة كان مترجم بارع وترجم أكثر من 60 كتاب بين الشعر والرواية والاقتصاد والسياسة. بعد 11 سنة، لأنه هو كان عايش في ذلك الزمان زمن الورقة والقلم، اكتشفت زوجته قبل سنة 3 دفاتر، وهي دفاتر أكبر ما طقست عنها وشافتها وبحثت بيها لقيت أنه هي رواية مترجمة لبوفالدينو الروائي الإيطالي الشهير. الرواية بديعة اسمها أكاذيب الليل، وهاي الرواية اللي راح نتكلم عنها أنا ما أدحكي هواي لأن احنا محذر لكم نبذة عنها، تتداخل مع ألف ليلة وليلة. أذكركم بألف ليلة وليلة، أذكركم باللقاري دي كاميريون، هاي الملحمة القصصية الرائعة. لكن أنا أريد أطلع قبل أن نروح إلى الفاصل، أريد أطلع بهاي المهمة. أنا لما اشتغلت على السياب عرفت قيمة الوثيقة. السياب إخواني صدر ديوان المحقق السنة الماضية، كان والكلام لغيلان ابنه يكتب أول ما تجي القصيدة يكتبها على أي ورقة قدامه، بس هذه ورقة قبالة وجدت عليها القصيدة هاجس القصيدة كتبها، ولهذا تكون مليئة بالشخابيط وهي أول مسودة. بعدين يرجع إذا كان بسافر أو يرجع خارج البيت أو في مكان عام يرجع ينقلها في أسف ورقة يبيضها بورقة جديدة. إيش قصار كم مسودة؟ اثنين. من يريد يدز الديوان لدار النشر شو يسوي؟ يجيب هاي الورقة الثانية اللي نقلها من الورقة الأولى القصائد يكتبها بدفتر. ولهذا كل قصيدة للسياب عدل لها ثلاث مسودات. ودراسة هاي المخطوطات كانت متعة كبيرة جدا، لأن تشوف هنا طريقة تفكير الشاعر وشلون يبدل الكلمات والمقاطع، يشطب هاي الكلمة ويجيب هاي من البداية أخيرة يوديها هنا. لذة ما من بعدها لذة، تعرف نسميها احنا أسرار المختبر. شلون الطباخ من يقول هاي سر المهنة، شلون النجار من يعرف يتعامل مع القطع مالته، شلون الكيميائي اللي يعرف يمزج كيمياء وخيمياء العناصر، كذلك الكلمات. لأن الكلمات مثل تماما مثل العناصر، تخلي كلمة يم كلمة تشوفها متآلفة وتخلي كلمة يم كلمة تشوفها متنافرة. مخطوطات ضرورية. أنا أتمنى كل الكتاب اللي يكتبون الآن يرجعون. نعم حاول ترجع، أنا يعني ما فيهم أحاول أنا قدر الإمكان أنه أستخدم الورقة والقلم أو الدفتر في كتابة القصيدة الجديدة. أذهب إلى تقرير بصوت الزميل عبد الخالق كريم نتحدث فيه عن رواية أكاذيب الليل لبوفالدينو، الرواية المكتشفة التي ترجمها بسام حجار وأكمل ترجمتها أمارجي. راح نتحدث بعدين عن قضية إكمال الترجمة.
الليلة الأخيرة لأربعة سجناء حكم عليهم بالإعدام، هذا هو موضوع تحفة جيزوالدو بوفالينو أكاذيب الليل التي فاز عنها بجائزة ستريغا لعام 88 وتسعمائة وألف. قصة تدور أحداثها في مكان وزمان مقيدين إلى أقصى الحدود، فالمكان زنزانة على جزيرة منسية والزمان ثماني ساعات ليلية تفصلهم عن الإعدام المقرر بعيد الفجر. ولكن ما يفعله بوفالينو يتجاوز مجرد سرد قصة، إنه يعيدنا في أثناء انتظار بزوغ الفجر إلى ذلك السؤال القديم والجوهري عن معنى وجودنا، سائقا شكوكه على لسان شخصية لم يخترها جزافا لهذه الغاية، شخصية كونسالفو ديريتس. يستحضر هذا الكاتب إلى الذهن سحر سردية ألف ليلة وليلة والديكاميرون معا، ويعد أكثر روايات بوفالينو أصالة، ففيه من غنى السرد ومن عمق الشخصيات واتقان رسمها النفسي أكثر مما في روايتيه الأخريين. وربما لن نجد وصفا أفضل للتعبير عن صنعة بوفالينو الرائعة من ذلك الذي نجده على الغلاف الخلفي للكتاب في لغته الأصلية، كلمات في صبغة عتيقة مضفورة متعة وألما، بقلم مؤرق ينتظر بصحبة شخصياته طلوع الشمس. في أواخر عام 2019 تكتشف زوجة الشاعر اللبناني الفقيد بسام حجار 3 دفاتر مسودة بخط يد زوجها ضمت آخر ما كان الفقيد منقطعا إليه قبل رحيله. نقل هذا الأثر إلى العربية عن الفرنسية، غير أن الأيام لم تسعفه، ولما كان المخطوط المكتشف غير مكتمل فقد أناط دار الرافدين مهمة إكمال ترجمة الرواية عن لغتها الأصلية لإيطاليا إلى الشاعر السوري أمارجي، الذي تحرى ما أمكن التوفيق بين الدفق الشعري للراحل ودفقه الشعري، وبين المعجم اللغوي للراحل ومعجمه اللغوي، فجاء هذا الكتاب ثمرة تضافر حساسيتين خاصتين استطاعت بحسن إصغائهما إلى نبض النص وإيقاعاته أن تصنع تحفة عربية لا تقل سحرا عن التحفة بلغتها الأم.
مثل ما سمعنا بالكلمة أو التقرير، الرواية ما كملها بسام، يعني تقريبا ثلث الرواية أو ثلثين، نصفها أجزاء من يمها، وغادر عالمنا. فهنا أجى دور دار النشر، منحت الدور لمترجم آخر، وهنا أيضا تفصيلة جديرة بالعناية، أنه كيف تستطيع أن تكمل عملا بدأ به شخص آخر غيرك. قدرة على تطويع والتوليف بين معجمك اللغوي ومعجمه، بين قاموسك الاصطلاحي، يعني أنا لما أشوف واقعة معينة وأريد أوصفها شنو أستخدم من كلمات وشنو أستخدم من طريقة تركيب جملة، أنا ضروري أتمنى كل معني سواء قارئ هنا يسمعني أو كاتب، أخواني حاولوا تدربون على شلون تقدر تحلل تركيب الجملة العربية، لأن هاي لذة قائمة بحد ذاتها. استخدام الكاتب للجملة الفعلية، استخدامه للجملة الاسمية، استخدام الاسم الجامد، النعوت، ظاهرة التقديم والتأخير، هاي أساليب رائعة في لغتنا. الأسماء الجار، أسماء الإشارة، الذي والتي واستخداماتها والتعويض عنها، هذه تسمح لكم في كيف تفرز شاعر عن شاعر، قاص عن قاص، روائي عن روائي. الروائي أو الكاتب بشكل عام أو الشاعر اللي ما يضيف لكم تجربة خاصة وحساسية خاصة في اللغة غير جدير بي، يعني لا تنتظر من العمل فقط أن يعطيك حكاية جيدة. أكو ناس تبحث فقط عن الإثارة في الحدوتة، فلان أخذ فلان، فلان كتب، بالنهاية شي يصير؟ لا، أنت لا تروح على النتائج، أنت شوف الطريق قبل أن تصل للنتائج. دائما أشوف أصدقائنا هسه حتى على صعيد العلاقات، حتى العلاقات العاطفية، أول ما يبدون اثنين بالعلاقة دائما يفكرون بآخر نقطة بالطريق، وهاي فتشي يعني جدير بالتأمل. ليش الإنسان يفكر بآخر، يعني بآخر المطاف؟ حتى يعني خلاص أنت ابدأ باللحظة وعيشها بكل ما فيها، استنفذها بكل طاقتها، ولا تفكر بالنتائج. مدامك مستمتع، مدامك ماخذ من اللحظة طاقتها ومعيشتك بتوازن، هذا يكون في شيء عظيم. شي يصير بالحلقة الأخيرة؟ شي يصير بنهاية الفيلم؟ شي يصير بنهاية علاقتنا؟ ايش راح يصير باكر؟ ايش راح يصير بنهاية السنة؟ ابدا لا تفكر قدر ما، هذا مو طريقة، هي مو انه انت تعيش بعشوائية ابدا، بس خليك مستمتع بالسفر في كل مراحلة بالطريق قبل ان تفكر بالوصول، ملاحظة الوصول ومن راح، منو راح تشوف، واذا وصلت شرحت تروح ليها مكانات وش تتبضع وتروح ليها مصيف فرضا، يعني هاي للتشبيه وليس للحكم على الحالة. مستمرين معكم في مجاز، خليكم ويانا. نعم أصدقائي، مستمرين معكم في مجاز. كثير من مشاكلنا في الحياة جاية من قضية الآمال الكبيرة التي نعلقها على الحياة. يعني واحد من الفلاسفة الرواقيين سينيكا يقول، ما معناه يعني النص ما حافظه، أنه أنت لا تخلي آمال كبيرة حتى لا من تحبط من الشيء تنكسر بقوة. قد ما تعتقد أنه الحياة عادلة وأنه الدنيا راح تمشي مثل ما تم خطط لها، وأنه أنت قد ما تجتهد راح تلقى مكافأتك على قد اجتهادك، قد ما إذا ما أجت النتائج موافقة لانتظارك راح تشعر بخيبة السقوط. هذا موضوع طبعا ضروري أنه نحفر به. أكو شاعر يقول لا تنتظر هكذا لن تحزن أبدا، قالت الخيبة. هاي وصايا الخيبة، واحد لو يسمعها، أنه أنت منين تجي الخيبة؟ تجي من الانتظار، انتظار فعل ما من شخص، ما تصرف، ما كلمة معينة، موقف معين، إحساس معين. بس إذا ما حس بك المقابل شو يصير؟ فتجي الخيبة وتجي الحزن وتجي الانكسار. لكن أنت من البداية لو محصن نفسك ما أعتقد راح توقع في حبال الإحباط أو الكآبة. أسمع مقالة بصوت الزميلة لبنى الفضل، كيف تساعدنا الفلسفة على أن نعيش حياة أفضل.
كيف قد تساعدنا الفلسفة على أن نعيش حياة أفضل؟ للوهلة الأولى قد يبدو اللجوء للفلسفة في أوقات المحن خيارا غريبا بعض الشيء، فالفلسفة تبقى بالنسبة للكثيرين ذلك العلم المعقد الذي يبحث القائمون عليه عن إجابات للأسئلة الكبيرة المحيطة بالوجود. لكن ذلك ليس صحيحا تماما، فكما بحث الفلاسفة في معضلات الكون صوبوا ناظريهم أيضا إلى داخل الروح، وحاولوا البحث عن طرق لمداولتها والإجابة عن سؤال كيف نعيش حياتنا بأفضل شكل ممكن، عن العزاءات التي تستطيع الفلسفة أن تقدمها لنا. كتب المؤلف السويسري آلين دي بوتون كتابه عزاءات الفلسفة، والذي يعرض فيه كيف من شأن الفلسفة مساعدتنا على الوقوف في صلابة أمام مصاعب الحياة وتقديم بعض العزاء من أجل أرواحنا المتعبة. من بين كل المشاعر السلبية التي قد تنتابنا على مدار حياتنا، يعد الأحباط أكثرها توتراً، فيكاد لا يمر يوماً تقريباً دون أن يحدث شيء نشعر جراءه بالإحباط. نذهب للنوم مساء ضابطين المنبه على ساعة معينة علينا أن نستيقظ فيها من أجل موعد مهم في الغد. يأتي الصباح ويرن المنبه ولا نستيقظ، أو نستيقظ ومن ثم نجهز أنفسنا للخروج مسرعين لركوب السيارة، وفور تشغيلها نجد أن المحرك لا يعمل، أو يعمل المحرك وننطلق لنجد أن حادثة مرورية جعلت الطريق مزدحما أكثر من المعتاد، ما يعني استحالة وصولنا في الموعد، أو يكون الطريق غير مزدحم وننطلق ونصل على الموعد لنجد رسالة على الجوال ممن كان مفترض أن نقابله يعتذر فيها عن المجيء بسبب ظرف طارئ، ما يعني أن نهارا بأكمله قد ضاع على لا شيء. كلنا مررنا بواحد من تلك المواقف التي لا تسير فيها الأمور كما أردنا، حيث تكون لدينا خطة معينة ولعوامل خارجة عن إرادتنا لا تتحقق، مما يشعرنا بالإحباط. قد تبدو تلك كلها مواقف عادية مزعجة، نعم، لكنها لا تستدعي الكثير من الحنق. لكن الإحباط يتدرج في وطأته من تلك الحوادث المعتادة لأشياء أخرى أكثر درامية، مثل أن نذاكر لشهور من أجل اجتياز امتحان لتظهر النتيجة معلنة رسوبنا، أو نتقدم لوظيفة أحلامنا ونرفض، أو نقابل شخصا ملائما لنا تماما ونقع في حبه وتحول الظروف بيننا وبين الاقتران به. يظل السبب الأساسي وراء الشعور بالإحباط واحدا، فكما يقول آلين دي بوتون في كتابه على لسان الفيلسوف اليوناني سينيكا، البنية الأساسية في القلب من كل إحباط هو تعارض أمانينا مع الواقع، فمن جهة توجد أمانينا وخططنا لكل ما نريد له التحقق، ومن جهة أخرى يوجد الواقع، والواقع لا يأخذ ترتيباتك وخططك وتوقعاتك حقا في الحسبان، ولا يفكر فيها كثيرا، وهو يتخذ مسارا مختلفا كل الاختلاف عما أردت. أسباب أخرى لذلك الإحباط سنصغي إليها مع الزميل علي محمود.
إذن مثل ما شفنا، إيش قد ما أنت ما تعول، وهنا هي ليست دعوة للإحباط أو دعوة إلى اليأس بقدر ما هي دعوة أن تكون متوازن وتعرف أنه الإحباط ما راح يدخلك إذا أنت تسد على الطريق بعدم الانتظار، عدم انتظار الآخر أو انتظار أن تكافئك الحياة على ما تقدم. اشتغل. وأكو قول أنا أحبه كثير للشاعر المصري فؤاد حداد، يقول العمل أجره وثوابه فيه، بمعنى أنه أنت لا تشتغل شغل وتنتظر مكافأة من الآخر، أنت مكافأتك أخذتها من متعتك بالعمل، من استمتاعك بأن تقدم عمل ما. إحنا هنا اليوم في مجاز نستمتع باللي نقدمه، بما مؤمنين به، واللي يطلع بصدق من القلب ممكن يصل، نتمنى أن يصل إلى بصدق إلى قلوبكم. ونتمنى بالنهاية حلقتنا تكون ممتعة ومفيدة وتكون وصلتكم مثل ما اعطيناها بمحبة كبيرة، حتى نلتقي إن شاء الله لقاء قادم قريب. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير إعدادا وتقديما، وهذه تحيات الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار. أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.